بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهى بنا الحديث في الدرس السابق إلى قول ابن مالك: وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه قد اشتهى. هل يجوز أن يجتمع فاعل نعمة مع التمييز؟ طبعا قلنا في الدرس السابق أن فاعل نعمة له ثلاث حالات: إما أن يكون محلى بآل نعمة الولد زيد، الولد فاعل نعمة محلى بآل، وإما أن يكون نكرة مضافة إلى ما فيه آل نعمة غلام الولد زيدون، فغلام نكرة مضافة إلى الولد والولد محلى بآل. هاتان الحالتان لا حديث لنا عنهما في هذا البحث، الحديث سينصب على الحالة الثالثة لحالات فاعل نعمة وبئس، وهي فيما إذا كان الفاعل ضميرا مستترا. قلنا في الدرس السابق أن هذا الضمير تفسره نكرة تأتي بعد نعمة، وهذه النكرة تكون منصوبة على أنها تمييز. الآن نتساءل ونقول بأن هذا المفسر هذا التمييز جيء به عوضا عن إبراز فاعل نعمة، فلما أن أصبح فاعل نعمة ضمير مستتر ونحن لا نعلم أن هذا الضمير من أي جنس هو، احتجنا إلى المجيء بهذا التمييز حتى يثبت لنا وحتى يوضح لنا جنس الفاعل. الآن نتساءل ونقول: هل يمكن أن نبرز فاعل نعمة أي نظهره في اللفظ، أي لا نجعله ضميرا، ثم بعد هذا الفاعل نأتي بتمييز؟ هل يجوز الجمع بين الفاعل والتمييز، أي نأتي بالفاعل ونلفظه لا نجعله ضميرا ثم نأتي بعد ذلك بالتمييز، أو لا يجوز؟ يقول ابن مالك: وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز الجمع. الذين قالوا بعدم الجواز كانت حجتهم أن التمييز وظيفته أنه كاشف وموضح عن الضمير، فيعتبر بمثابة بدل وعوض عن إبراز وإظهار الفاعل، فعندما وجد وظهر الفاعل لا حاجة لنا إلى التمييز، فالمفروض أن لا يحصل الجام. ظهر فيه خلاف عنه، هذا الخلاف قد اشتهر وليس خلافا عاديا، وإنما خلاف معروف بين العلماء النحاة. اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر الذي ليس بضمير في نعمة وأخواتها، بئس وأخواتها، فقال قوم لا يجوز ذلك، لا يجوز الجمع بين فاعل نعمة الظاهر وبين التمييز، وهو المنقول عن سيبويه: فلا تقولوا نعم الرجل رجلا زيدون. فالرجل فاعل لنعمة وهو فاعل ظاهر ملفوظ به اسم ظاهر، ثم تأتي بعد ذلك برجلا وهو تمييز، هذا لا يجوز. وذهب قوم إلى الجواز، إلى جواز الجمع وإلى جواز هذا التركيب، فيجوز لك أن تقول نعم الرجل رجلا زيدون، واستدلوا بقوله: والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيق، والتغريبيون بئس الفحل فحلهم فحلان. فجمعوا بين الفاعل فاعل بئس وهو الفاحل، وبين التمييز وهو قول الشاعر فحلان. فهذا البيت فيه دلالة على جواز الجمع بين فاعل بئس وفاعل نعم الظاهر وبين التمييز. وقول الشاعر تزود مثل زاد أبيك فينا، فنعم الزاد زاد أبيك زادا. تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد، الشاهد هنا فنعم الزاد زاد أبيك زادا، فنعم الزاد زادا. فنعم فعل ماضي جامد مبني على الفتح، الزاد فاعل ظاهر، ثم قال زادا تمييز، فجمع بين الفاعل والتمييز. وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما. البعض فصل وقال أن الجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز يجوز، ولكن الجواز متوقف على حصول فائدة، هذه الفائدة تكون زائدة على وجود الفاعل. فإذا حصلنا على فائدة أكثر من وجود الفاعل، أكثر من فائدة إظهار الفاعل، عند ذلك نجوز أن يؤتى بتمييز مع الفاعل الظاهر. وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل على إظهار الفاعل جاز الجمع بينهما. خذ مثال نحو نعم الرجل فارسا زيدون. نعم هذا هو الفعل، الرجل فاعل محلى بأل، والمعلوم أنه إذا جاء هذا الفاعل المحلى بأل فقد وضح الفاعل من أي جنس هو، فلا نحتاج إلى تمييز. فكيف هنا جاء بتمييز؟ يقول جاء بتمييز وهو قوله فارسان، لأننا فهمنا واستفدنا معنى إضافيا ومعنى زائدا، وهي الفروسية الثابتة للرجل. فهنا نعم الرجل فارسان، ففارسا إذا قلنا بأنها تمييز تكون قد جاءت معنى إضافي بفائدة زائدة على وجود الفاعل وهو الرجل، فلأجل إضافية هذه الفائدة ولأجل وجود هذه الفائدة نغتفر الجامع بين الفاعل والتمييز. وإلا أي وإن لم يأتي التمييز، وإن لم يأتي التمييز بفائدة إضافية أكثر من وجود الفاعل فلا يجوز. نحو نعم الرجل رجلا زيد، فقولنا نعم الرجل فهمنا أن فاعل نعم هو الرجل، هو الرجل، والبنت واضح جنس الفاعل هو الرجل. فعندما نواصل القول ونقول رجلان فلا نحصل على فائدة زائدة، لأنه رجلا يبين الجنس، الجنس مبين سابقا. فعلى هذا لا يجوز لا يجوز الجامع بين الرجل وهو الفاعل الظاهر وبين التمييز. فإن كان الفاعل مضمرا، إذا كان فاعل نعم وبئس وأخواتهما ضمير، جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا، لأن التمييز جاءت هنا بوظيفة أساسية وهي الكاش عن جنس فاعل نعمة المستتر. نحن قبل أن يأتي التمييز لا نعرف أن فاعل نعمة في قولنا نعمة رجلا زيدون قبل مجيء رجلان لا نعلم بأن فاعل نعمة من أي جنس هو. فعندما تأتي هذه النكرة وهي رجلان المنصوب على التمييز نعلم بعد إتيانها نعلم بأن فاعل نعمة هو من جنس الرجل. نعمة رجلا زيدون. وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. في هذه الجملة نعم ما يقول الفاضل. نعم قلنا أن فاعلها له ثلاث حالات، إما أن يكون محلى بأل نعم الولد زيد، وإما يكون نكرة مضافة إلى ما فيه أل نعم غلام الولد زيد، وإما يكون ضمير مستتر مفسر بعده بنكرة منصوبة على التمييز نعم رجلا زيد. ولكن هذا التركيب الذي بين أيدينا ترتيب آخر، ترتيب لم يظهر فيه فاعل نعم على حالاته الثلاث. نعم ما يقول فاضل إعراب ما في نعم ما هو؟ فحديثنا وحديث هذا البيت ينصب حول إعراب ما اختلف في إعرابها. فقال قوم أن فاعل نعم يكون ضمير مستتر وما ما تكون تمييز، ما تكون نكرة تامة في محال الناصب على التمييز، هذا قوله. وما مميز، هذا إشارة إلى قوله وما مميز، أي أنها تميز ماذا؟ تميز نعم فاعل نعمة المستتر. وقول آخر وقيل فاعل، وقيل أن فاعل نعمة ليس ضميرا مستترا وتكون ما مميز وتمييز، بل أن فاعل نعمة هي ما نفسها تقع ما بعد نعمة وبئس فتقول نعمة ما أو نعم ما وبئس ما. ومنه قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إنعما هي، إنعما هي، لو أردنا أن نفكك العبارة فنعما ما هي هكذا أقولها فنعما ما هي، ولكن حصل إدغام أدغمنا مين في مين فصارت فنعما هي. وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم بئس ما، بئس ما، فما التي جاءت في نعم ما وبئس ما ما هو إعرابها؟ يقول واختلف في ما هذه التي تأتي بعد بئس وتأتي بعد نعم، فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز، نكرة منصوبة على التمييز. وفاعل نعمة إذا جعلنا ما نكرة فاعل نعمة ضمير مستتر، هذا هو القول الذي عبر عنه ابن مالك بقوله وما مميز، مميز أي تمييز. وقيل هي الفاعل، وإذا كان الفاعل فليست بنكرة لأن فاعل نعمة لا يكون نكرة، فاعل نعمة إما يكون محلى بأل وهو معنى نعمة الولد، وإما يكون نكرة مضافة إلى ما فيه أل فتكون نكرة فتكون معرفة إذا أنها تكتب التعريف من المضاف إليه نعمة غلام الولد زيد، وغلام تكتب التعريف من الولد، وإما يكون ضمير مستتر مفسر بنكرة. على كل الحالات الثلاث هذه يكون فاعل نعمة معرفة.
فإذا أردنا أن نجعل ما فاعلا لنعمة لابد أن نلتزم بأن تكون معرفة، يكون نعم وهي اسم المعرفة. إذا كانت اسم المعرفة يمكن أن نجعلها فاعل. نعم الذي يقول الفاضل، وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه، ولكن يبدو أن القول الأول هو أفضل، لأن حالات فاعل نعمة وبئس هي ثلاث حالات. إما أن يكون فاعل نعمة محلى بأل، وأل هذه كما تقدم، أل هذه لا بد أن تكون دالة على الجن حقيقة أو مبالغة، وإما أن يكون نكرة مضاف إلى ما فيه آل، وإما أن يكون ضمير، أما أن يكون شيء آخر مثل ما ولو كانت معرفة، وإن كانت معرفة فإنه خارج عن هذه الأقسام الثلاثة المتعارف على أنها تكون هي فاعل نعمة وبئس وأخواتها. فالأفضل أن نلتجئ إلى القول الأول، وهو أن نجعل ما نكرة تامة، ويقول الفعل الذي بعدها وهو يكون هو وفاعله يكون ماذا؟ جملة بمحل صفة بتلك النكرة. نعم. وإذا قلنا بالقول الثاني تكون يقول الفاضل في محل رفع نعت لمخصوص المخصوص بالمال محدود، طبعا نعم الشيء يقوله الفاضل على كل، ولكن القول الأول يبدو أرجح ويذكر المخصوص. الآن يأتي لكي نبين ما تطرقنا إلى بيانه في الدرس السابق، وهو أن هناك بعد الفاعل في الغالب يأتي اسم يقال له المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم في نعمة وأخوات نعمة من أفعال المدح يسمى مخصوص بالمدح، في بيت وأخواتها من أفعال الذم يقال له مخصوص بالذم. نعم الولد زيدون، الآن هذا البيت يتحدث عن إعراب زيد، وهذا تقدم حديثنا عنه في الشعر في الدرس السابق. ويذكر المخصوص، المخصوص بالمدح إذا كانت نعمة وأخواتها، أو المخصوص بالذم إذا كانت بئس وأخواتها. ويذكر المخصوص بعد، أي بعد الفاعل، على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ مؤخر، والجملة نعم الولد زيدون فزيد إعرابه مبتدأ مؤخر، ونعم الولد فعل فاعل في محل رافع خبر مقدم، هذا الإعراب المشهور، أو خبر اسم، أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، أو يكون زيد وهو المخصوص يكون خبرا لمبتدأ ليس يبدو أبدا، ليس يبدو أبدا يعني مبتدأ محذوف وجوبا، ليس يظهر أبدا، لا يظهر أبدا، أي أنه مبتدأ محذوف وجوبا خبره المخصوص نعم الولد زيد، فزيد يكون خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا، وهذا ما يعبر عنه ابن مالك ليس يبدو أبدا يعني لا يظهر في اللفظ أبدا، تقديره نعم الولد هو زيد. يذكر بعد نعم وبئس وبعد فاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح إذا كانت نعم، أو المخصوص بالذم إذا كانت بئس، وعلامته علامة إعرابه أن يصلح لجعله مبتدأ، وجعل الفعل مبتدأ مؤخر، وجعل الفعل والفاعل الفعل نعم أو بئس، الفاعل فاعل نعم أو فاعل بئس، خبرا مقدما عنه. نحو نعم الرجل زيدون وبئس الرجل عمرون، ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرون، ونعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرون. لماذا هذه الجمل الست تكتفي بماذا؟ بجملة واحدة. جاء بهذه الجمل المتعددة لكي يبين حالات فاعل نعم. أيضا نعم الرجل زيد، الرجل فاعل لنعم محلى بأل، زيد هو المخصوص بالمد. بئس الرجل عامر، الرجل فاعل بئس وبئس تدل على الذام، جاء الذام، عامر مخصوص بالذام. نعم غلام القوم زيد، غلام فاعل نعم مضاف إلى محلى بأل، هذه حالة ثانية من حالات فاعل نعم، زيد هو المخصوص بالمد. بئس غلام القوم عمرون، عمرون مخصوص بالذام، وغلام فاعل لبئس وهو مضاف الى المحلى بأل. نعم رجلان زيد، رجلان تمييز فاعل نعم هنا ضمير، وزيد هو المخصوص بالمدح. وكذلك بئس رجلا عمرون، عمرون مخصوص بالذام. اذا المخصوص بالمدح وبالذام سواء كان بعد الفاعل المحلى بأل او بعد الفاعل النكرة المضاف لما فيه آل او بعد التمييز الذي جاء يفسر الفاعل الضمير، المهم هذا المخصوص بالمدح او بالذام في اعرابه وجهان مشهوران، وهناك وجه ثالث تذكره بعد هذين الوجهين. احدهما ان المخصوص بالمدح ان زيد في الامثله وعامر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، والجمله قبله الجملة المكونة من فعل المدح أو فعل الذم والفاعل يكون خبر عنه، خبر مقدم. هذا الوجه الأول وهو الوجه المشهور. الثاني أن المخصوص بالمدح أو الذم خبره مبتدأ، هذا المبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير نعم الولد هو زيد أو نعم الرجل هو زيدون وبئس الرجل هو عمرون، أي تقدير هو ما معنى هو؟ هو أي الممدوح، نعم الرجل الممدوح زيدون، بئس الرجل المذموم عمرون. ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الوجه الأول، وأوجب الوجه الأول قال لأن الأصل عدم الحاد، الأصل عدم الحاد، فإذا وجد لدينا الوجه الأول على أننا نجعل المخصوص بالمدح أو بالذم، نعم نجعله مبتدأ مؤخر والجملة التي قبل خبر مقدم، لا داعي للوجه الثاني لأن الوجه الثاني يستلزم الحاد والتقدير، والأصل عدم الحذف والتقدير. وقيل هذا الوجه الثالث الذي ليس بمشهور، وقيل هو مبتدأ المخصوص بالمدح أو الذم يكون مبتدأ خبره محذوف، والتقدير زيد نعم الرجل زيد الممدوح، زيد مبتدأ الممدوح خبر محذوف. وإن يقدم مشعر به، وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. يقول المخصوص بالمدح والمخصوص بالذم سبق وأن قلنا أنه يأتي بعد نعمة وفاعلها وبعد بئس وفاعلها، أليس كذلك؟ ولكن يجوز أن يحذف فاعل، يجوز أن يحذف المخصوص بالمدح والمخصوص بالذم إذا تقدم شيئون قبل نعم وبالتين، وهذا المتقدم يدل على المخصوص بالمال، فيحذف المتأخر لدلالة شيء مشعر به متقدم سابق عليه. وإن يقدم مشعر، وإن يتقدم شيء واسم يشعر به، يشعر بالمخصوص بالمال أو يشعر بالمخصوص بالذات أي يدل عليه، كفى، يعني كفى تقدم هذا المشعر وهذا الدال على المخصوص بالمال، كفى في ماذا؟ في أنه لا نحتاج إلى المخصوص بالمال والذات، ويمكن أن يحتاج. خذ مثال: العلم نعم المقتنى، العلم نعم المقتفى، العلم مبتدا نعم فعل ماضي جامد مبني على الفاعل، المقتنى فاعل، ولم يأتي بالمخصوص بالمال. لماذا؟ لأنه تقدمت لفظة العلم وهي تشعر وتدل على أن المخصوص بالمال هو العلم، فلا نحتاج إلى ذكره. ثانيا متأخر، واضح؟ وكذلك المقتفى، المقتفى عاطف. إذا تقدم اسم يدل على المخصوص بالمال أو يدل على المخصوص بالذات أغنى تقدمه عن ذكره، عن ذكر المخصوص بالمدح أو الذات. آخرا يعني ذكره متأخر، كقوله تعالى في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، نعم العبد، لم يأتي بالمخصوص بالمدح، ولكن الهاء في إنا وجدناه، وجدناه ترجع على أيوب، يعني إنا وجدنا أيوب صابرا نعم العبد، أي نعم العبد أيوب. فحذف أيوب المتأخر المخصوص بالمدح لوجود شيء متقدم سابق على جملة المدح على نعمة، هذا المتقدم يدل على المخصوص بالمدح، أي نعم العبد أيوب. فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله وهي الهاء في وجدناه التي ترجع على أيوب في كلام السابق أيضا عليه، أي على المخصوص بالمدح. واجعل كبئس ساء، واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلا. الآن نأتي إلى أخوات نعمة وأخوات بئس، أخوات نعمة وأخوات بئس. أخوات نعمة هي كل فعل دل على المال، أخوات بئس، أما أخوات بئس فهي كل فعل دل على الذام. يقول: واجعل كبئس ساء، ساء تكون فعلا دالا على الذم، حالها حال بئس. واجعل فعلا، يعني واجعل على وزن فعلا شوفا عظما من ذي ثلاثة كنعمة. تستطيع أن تجعل وأن تخلق وأن تصنع لنا أفعال مادح تكون حالها أو يكون حالها حال نعمة إذا جئت إلى الفعل الثلاثي وجعلته ماذا؟ على وزن فعل، فعل شرف، شرف عظم، وهكذا يكون دالا على الماء. مسجلا ظاهرا مضطردا قياسيا، تستعمل ساء في الذم استعمال بئس، فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس، وهو المحلى بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد، والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد. واضح؟ ساء فعل مبني على الفت، ماضي مبني على الفت، يفيد الذم، غلام فاعل، وهو مضاف القوم مضاف إليه، زيد المخصوص بالذم. والحالة الثالثة لفاعل ساء المضمر المفسر بنكرة بعده: ساء رجلا زيدون. ومنه قوله تعالى: ساء مثلا القوم، ساء مثلا القوم الذين كذبوا. وينكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئسه وإعرابه كما تقدم. المهم مخصوص ويذكر بعدها المخصوص بالذم، أي ويذكر بعد ساء المخصوص بالذم كما يذكر المخصوص بالذم بعد بئسه وإعراب المخصوص بالذم ثلاثة وجوه قلنا كما تقدم. إذا ساء تحل محل بئسه تدل على معنى الذم، و يأتي بعدها الفاعل فاعل بئس تماما في حالات الثلاث، ويأتي بعدها بعد فاعل بئس المخصوص بالذم وإعرابه كما تقدم. وأشار بقوله واجعل فعلاء إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى من فعل على وزن فعلاء لقصد المدح أو لقصد الذم، ويعامل معاملة نعمة إذا كان يقصد به المدح، ويعامل معاملة بئس إذا كان يقصد به الذم. في جميع ما تقدم لهما أي نعمة وبئس من الأحكام. فتقول شرف الرجل زيد ولوم الرجل بكر، وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد. واضح؟ يعني تأتي بفاعل شرف له ثلاث حالات، شرف الرجل فاعله محلى بأل، شرف غلام الرجل فاعله نكر مضاف إلى ما فيه أل، شرف رجلا فاعله ضمير مفسر بالنكرة. ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علماء على مثل الثلاثي أن يقال علم الرجل زيد، مقتضى إطلاق كل فعل ثلاثي إذا جعلته على وزن فعلاء يمكن أن يدل على المدح إذا كان قابلا للمدح، مقتضى هذا أن يجوز لنا أن نقول علم الرجل زيد بضم عين الكلمة. وقد مثل هو ابن مالك وابنه ابن الناظم به بعلم، وصرح غيره غير ابن مالك انه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع الى فعل بضم العين، لان العرب حين استعملت هذه الافعال الثلاثة هذا الاستعمال اي بكسر اللام، بكسر اللام في علم والها والميم بكسر عين الفعل، أبقتها على كسرة عينها على كسرة عين الفعل دائما. فأنت لا تستطيع أن تأتي وتقول علم جهل، لا يمكن. ولم تحول العرب هذه الأفعال إلى الضم، فلا يجوز لنا نحن تحويلها، ولكن يمكن أن يقال يجوز التحويل إذا قصدنا صيغة ثانية وهي أننا نقصد في علمات صيغة المد. فإذا قصدنا صيغة المد لا داعي للتحويل، لأننا لم نقف على أن العرب إذا قصدوا صيغة المدح يمتنعون من ذلك. صحيح لم يثبت لنا أنهم استعملوها علمان، ولكن ما لا ندري بأنه إذا أرادوا أن يدلوا بعلم وجهل وسمع على المدح، لا ندري لعلهم استعملوها مضمومة العين ولم نقف على كلامهم، يعني لم يصل كلامهم إلينا، بل نبقيها كما يقول ابن عقيل على حالها كما أبقوها أجدادنا العرب. فتقول علم الرجل زيد، يعني نستعملها للمدح مع كثرتها، علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وسمع الرجل باد.
ومثل نعم حبذا الفاعل ذا، وإن ترد ذما فقل لا حبذا. يجري مجرى نعم في إفادة المدح حبذا، فحبذا تجري مجرى نعم في إنشاء المدح، وما يجري مجرى بئس وأخواتها في إنشاء الذم هو لا حبذا. ولكن إذا جئنا إلى حبذا فأين الفاعل؟ يقول ابن مالك والفاعل ذا. فإذا حب هي الفعل وذا هو الفاعل، ومثل نعمة في إنشاء وإفادة المدح حبذا، الفاعل هو ذا. وإن ترد ذما، وإذا أردت
أن تنشئ الزام تقول لا حبذا، قدم لا النافية على حبذا، فتكون صيغة إنشاء للزام. يقال في المادح حبذا زيدون، وفي الزام لا حبذا زيدون، كقوله كقول الشاعر ألا حبذا أهل الملا، غير أنه إذا ذكرت ميون فلا حبذا هي. ألا حبذا أهل الملا، حبذا هنا أفادت المدح، وفلا حبذا هي أفادت الزام. فجاء بمثال لإفادة وإنشاء المدح وهو حبذا، ومثال لإنشاء الذم وهو لا حبذا. واختلف في إعرابها، فذهب أبو علي الفارسي في كتاب البغداديات، وذهب ابن برهان وابن خروف، وزعم أنه مذهب سيبويه، وأن من نقل عن سيبويه غير هذا القول فقد أخطأ عليه، واختار هذا القول المصنف. إلى ماذا ذهب كل هؤلاء؟ أبو علي الفارسي وابن برهان وابن خروف. ابن خروف زعم أن هذا القول الذي الآن سيأتيه هو مذهب سيبويه، وزعم ابن خروف أن الذي نقل عن سيبويه غير هذا القول فقد أخطأ على سيبويه ولم يفهم كلام سيبويه، وهذا القول اختاره المصنف. هذا القول هو أن حب فعل ماض وذا فاعله، فاعل هذا الفعل، وأما المقصود بالمادح فجوز أن يكون مبتدأ، حبذا زيد، زيد مقصود بالمادح يكون مبتدأ، والجملة المكونة من حب وهي الفعل الماضي وذا وهو الفاعل قبله أي قبل المقصود بالمادح خبره، وجوز أيضا أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، حبذا زيدون أي حبذا هو زيدون، فزيد يكون خبر مبتدأه محذوف، تقديره هو زيدون أي الممدوح في حبذا أو المذموم في لا حبذا زيدون. واختار هذا القول المصنف. وذهب المبرد أو المبرد في كتابه المقتضى، وابن السراج في كتابه الأصول، وابن هشام اللخمي، واختاره ابن أسطور إلى هذا القول الثاني، أن حبذا كلها اسم، اسم مكون من حب وذا، حبذا كلها اسم واحد وهو مبتدأ، والمقصود زيد خبره، أو زيد خبر مقدم وحبذا أصلا، أو حبذا خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، والمقصود مبتدأ مؤخر. على كل حال ذهبوا هذا المذهب الثاني، ذهب إلى أن حبذا حبذا كلها تكون اسم هذا الاسم، إما أن يكون مبتدأ وزيد خبر، وإما أن يكون خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، فركبت حبذا مع ذا وجعلت اسما واحدا. القول الأول يختلف عن القول الثاني، أن القول الأول حبذا أصبح الجملة فعلية، بينما القول الثاني حبذا أصبح كلها مركب واحد وهو إيه، بينما حبذا في القول الأول مكون من فعل وإيه، فعل وفاعل، أما في القول الثاني فحبذا هي اسم إما مبتدأ وإما خبر وجعلتا اسما واحدا. وذهب قوم منهم إلى ابن درسويه، وهذا قول ثالث، إلى أن حبذا فعل ماضي، حبذا كلها فعل ماضي وزيد فاعله، حبذا زيدون، حبذا فعل ماضي وزيد فاعله، فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا، وهذا أضعف المذاهب. إذا المذهب الأول هو المذهب المشهور، أن حب فعل ماضي وذا فاعله وزيد مقصود بالمال، فتجري المجرى نعم الولد زيد، نعم فعل الولد فاعل زيد مقصود بالمال. وأولد المقصود أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهل مثلا. وأولد في صيغة حبذا يقول ائتي بعد لفظ جاء بالمخصوص بالماد او المخصوص بالزام. في قول شيء حب جاء بعد جاء مباشرة ائتي بالمخصوص بالماد فقل زيد. وبعد جاء في قولك لا حب جاء ائتي بالمخصوص بالزام فقل لا حب جاء عمرو. وأولي جاء يعني أتبع الحق جاء جاء الموجودة في حب جاء الحقها المخصوصة مخصوصة مفعول ثاني أيا كان أيا كان المخصوص بالمد سواء كان مفرد أو مثنى أو جام مؤنث أو مذكر لا تعدل بذا لا تغير لفظ ذا ذا اجعله لفظا واحدا حبذا زيد حبذا الزيدان حبذا العمران حبذا هند حبذا الزيدون فذا لفظها لا يتغير لا تعدل بذا أي لا تغير لفظة ذا فإنها تشابه المثل والمثل لا يتغير المثل يسمع ويقاس ولكن لا يتغير لا تتغير ألفاظه. مثلا في الصيف ويأتي اللبن هذا مثل عربي قيل لامرأة كانت قد طلقت زوجها في الصيف وتزوجت بعده برجل آخر وعندما تزوجت الرجل الآخر أصبح زوجها الأول غنيا والزوج الجديد أصبح فقير فأخذت آنية اللبن الآنية الخالية وأخذت تدور حول البيوت لكي تطلب لبنا فمن جملة البيوت التي ذهبت إليها ذهبت إلى بيت زوجها القديم الذي تطلقت أو طلقته أو طلقها فطلبت منه اللبن خرج فرآها قال لها في الصيف ضيعتي اللبن يعني عندما فاقتيني ضيعتي اللبن. هذا المثال نستطيع أن نستخدمه في كل إنسان ضيع الفرصة التي أتيحت له إذا أتيحت لك فرصة معينة ثم أضعتها يمكن أن يقال لك في الصيف ضيعتي بكثرة التاء مع أنك مذكر في الصيف ضيعتي اللبن أو يقال لشخصين أتيحت لهما فرصة معينة فلم يستغل هذه الفرصة يقال لهما في الصيف ضيعتي اللبن بكثرة التاء وإن كان المخاطبان اثنين أو كان المخاطب جامع. نعم عندما تتاح فرصة معينة لشخص أو لأشخاص ولم يستفيدوا منها ثم بعد ذلك يأتون لكي يطالبوا بتلك بذلك الأمر أو بإعادة تلك الفرصة لا يمكن إلا أن يقال لهم الصيف ضيعتي اللبن فالمثل لا يغير ألفاظه يقال لهم حتى لو كانوا جماعة يقال لهم الصيف ضيعتي اللبن. نعم فكذلك هنا وأولي ذا أتبع الحق ذا المخصوص أيا كان المخصوص مذكر مؤنث مفرد مثنى جمع لا تعدل بذا لا تغير لفظة ذا فهو يضاهي المثل فهو يشابه المثل العربي لأنه لا يتغير على ما قيل سابقا لا يتغير عن ألفاظه التي أنشئ بها أولا أي أوقع المخصوص بالمدح والذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد المخصوص بالمدح كان مفرد مذكر مؤنث تثنية جمع ولا تغير لفظة ذا لتغير المخصوص بما أن المخصوص قد تغير صار مثلا مؤنث فتقول حبذا لا قل حبذا ذا لا يتغير حتى لو تغير المخصوص بل يلزم ذا الإفراد يعني لفظه يكون مفرد ومذكر حب ذا كذا مفرد ومذكر وذلك لأن ذا أشبه المثل والمثل لا يغير وكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ فلا تغيره تقول للمثنى اثنين الصيف ضيعتي وتقول للجمع الصيفة أو في الصيف يضيع فيه وهكذا، فلا يتغير فلا تغيره، يقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيدان وحبذا الهندان، الهندان مثنى هند، وحبذا الزيدون وحبذا الهندان، الهندان جمع هند، جمع هند. فلا تخرج ذا عن إفرادها وعن تذكيرها، عن الإفراد والتذكير، ولو خرجت لقيل حبذي هند وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندان، وهذا غير صحيح. فإذا حبذا يلزم ذا طريقة واحدة لا يتغير. فهو يكتب المثل، المثل العربي يسمع ويقال بنفس تلك الألفاظ التي سمعها بها. نعم، عندما يأتي من شخصان وأتفق معهما على أن أتباحث معهما في الساعة العاشرة صباحا من كل يوم تحصيل، فيعتذران في اليوم الأول، وبعد أسبوع يأتيان ويقولان لي نحن نريد المباحثة في تلك الساعة التي اقترحتها وهي الساعة العاشرة. فأقول لهما وهما شخصان، أقول لهما في الصيف ضيعت اللبن، يعني جاءتكما فرصة فلم تستغل هذه الفرصة، إذا ضاعت عليكما تلك الفرصة، في الصيف ضيعت اللبن. فأشبه هذين الشخصين اللذين أتيحت لهما الفرصة فأسرفا فيها وأفرطا فيها وضيعاها، يشبههما بماذا؟ بتلك الامرأة التي طلقت زوجها في الصيف فاحتاجت إليه في الشتاء فقال لها في الصيف ضيعت اللبن. فإذا بما أنني شبهت هذين الشخصين بتلك الامرأة، أأخذ الألفاظ التي نفذت لتلك المرأة وأستعملها مع هذين الشخصين، فيقال استعارة، استعارة تركيبية. نعم، استعرت ذلك الكلام المركب للمشبه، استعرت الكلام الذي قيل في المشبه به، المشبه به هو المرأة، قيل لها كلام في الصيف ضيعت اللبن، استعرت هذا الألفاظ وهذا الكلام، استعرته هذا المركب، هذا الكلام استعرته بنفس الألفاظ، بنفس الألفاظ بالكثرة الموجودة لضيعتي، استعرت هذا جميعا واستخدمته لهذين الشخصين أو لأولئك الأشخاص، فقلت لهما في الصيف ضيعت اللبن، ويصدق عليه أنه استعارة. والمثال هو استعارة فتى واشتهر استعمالها. وما سوى ذا، وما سوى ذا ارفع بحبة أو تجر بالبا ودون ذا انضمام الحا كثر. يقول ذا، قلنا بأنه فاعل لحبة، ما يأتي بعد ذا حبذا زيد، حبذا زيد، ما هو إعراب ما يأتي بعد ذا؟ يقول ما يأتي غير ذا، كل ما يأتي بعد ذا هو زيد المقصود، لماذا؟ بالمال حبذا زيد، لا حبذا عمر، عمر المقصود بالذم. وعرفنا إعراب زيد وعمر أن زيد يكون مبتدا مؤخر حبذا خبره، أو يكون ماذا؟ يكون خبرا بمبتدا محذوف وجوبا على القول المشهور. ولكن لو جئنا ووضعنا مكان ذا اسم آخر، لم نقل حبذا وإنما حذفنا لفظة ذا وجئنا مكانها بزيد، حب زيد، فما هو إعراب زيد؟ هذا البيت يتعرض لإعراب الاسم الذي يوضع مكان ذا. يقول وما سوى ذا، يعني الاسم الذي غير ذا يأتي بعد حب، يمكن أن يرفع بحب فتقول حب زيد، ويمكن أن يجار بحبة تقول حبة زيتون. وما سوى ذا ارفع بحبة كل حبة زيد او فجر بالباء حبة بزيد مو حبة زيد وانما بالباء حبة لانه فعل حبة بزيد ودون داء انضمام الحاء كثيرا يقول اذا لم تأتي ذا مع حبة ذا مع حبة فانضمام الحاء لانه مع ذا الحاء مفتوحة حبة 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 ذا لكن اذا جئنا محل ذا باسم وهو زيد يقول يمكن ان تقول حبة حبة بضم الحاء حبة زيدون او حبة بزيدين يعني انه اذا وقع بعد حبة غير ذا من الاسماء جاز في غير ذا وجهان الرافع بحبة نحو حبة زيدون والجر بباء زائدة نحو حبة بزيدين وأصل حبة حبوبة حبوبة ثم أدغمت الباء في الباء فصار حبة حبة أصلها حبوبة على وزن صعودة شرفة عظمة وقلنا أنه حبوبة هذا الوزن يأتي لماذا؟ لإفادة المال أو الزام ثم إن وقع بعد حبة ذا وجب فتح الحاء تقول حاء حبة ذا فتقول حبة ذا وإن وقع بعدها غير ذا من الأسماء جاز ضم الحاء وجاز فتحها ولكن كثرت الضم فتقول حبة زيد وحبة زيد وابن مالك يقول انضمام الحاء كثرت يبدو أن انضمام الحاء أكثر من فتحها إذا جاء بعد حبة غير ذا وروي بالوجهين قوله فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحبتها مقتولة حين تقتلوا وحبتها وحبتها قرأ بفتح الحاء فقيل وحبتها وقرأ بضم الحاء فقيل وحبتها بهذا نقول قد انتهينا من الحديث عن نعمة وبئس وأخواتهما نشرع بعونه تعالى في الدرس اللاحق في الدرس القادم في موضوع أفعل التفضيل أستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.